مما أحب من العجب. إذا فتح الله عز وجل عليك وأصبح طلاب ينجس بين يديك تخاف على نفسك ولا تعجب ولا تبالغ في الغرور. الغرور هلاك للإنسان. العبد يفتن في علمه ثم إذا بلغ يمتحن حتى يبلغ مبلغ العلماء، ثم إذا بلغ مبلغ العلماء يمتحن في التواضع لله عز وجل وعدم الغرور. فإياك أن تغتر. والله ذكر الذين سماهم أنهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالإنسان طالب العلم العالم الموفق السعيد هو الذي يزيد علمه متواضعا، ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. الحكمة ضالتك وبغيتك ومطلبك ومنشدك، تبحث عن حكمة عن حق وتتواضع لها. لا تغتر فيجلس إنسان يقول أنا من طلاب فلان وحضرنا درس فلان وقرأنا على فلان وقال شيخنا. البعض يحضر درسين ثلاثة ثم من خلال درسين ثلاثة يقول قال شيخنا، هذا نوع من التدليس. قال شيخنا، إذا كان الإنسان قرأ عليه كتابا كاملا ثم جاء وقال شيخنا، نعم قال شيخنا في العبارة التي سمعتها، نعم. لكن إنك تأتي في باب لم تقرأ على الشيخ ثم بعد ذلك تسمع أحد يقول ثم تقول قال شيخنا لتوهم أنك قرأت عليه، هذا لا يجوز، هذا غش. ينبغي التقيد والأمانة والإنصاف، حتى إن البعض يدعي أنه من طلاب الشيخ فلان وعلان، هو ما تتلمذ إلا على كتبه. إذا ما شاء الله ممكن شخص يقول قال شيخنا شيخ الإسلام، هذا تدليس للأمة. لا ينبغي أن يقول شخص قال شيخنا، لأن هذه العبارة إذا سمع العلماء إذا سمع طلاب العلم يتبادر إلى ذهنه أنه قد قرأ على شيخ. فالناس لا تغني لك إن الله شيء، رحمك الله، مدح الناس ثناء الناس، تتلمذ على الشيخ فلان وعلان، لا يقدم لك شيئا أخره الله عنك ولا يؤخر لك شيء قدمك الله إليه. على كل إنسان يغض النفس بتقوى الله عز وجل وبعد عن الغرور والعجب. من حقك أن تقول تتلمذ على الشيخ فلان وقرأنا على الشيخ فلان، نعم، ليعرف الناس قدرك وليعرف الناس قدر العلم الذي تعلمه. من حقك، نعم، من حق طالب العلم يقول أنا من طلاب الشيخ فلان وقرأنا عليه كتاب كذا وقرأنا عليه كتاب كذا، من حقك هذا. وكما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ونص العلماء على جواز هذا. متى؟ إذا قصد به الثقة بما يقول والعمل بعلمه وإنزال منزلة الذي تليق به. هذا منصوص عليه عند العلماء، ولا حرج ولا بأس. لكن الحرج الغرور. وهنا أقول كلمة، والله ثم والله ليس هناك أبرك لطالب العلم ولا أعظم خيرا ولا أحسن عاقبة من معاملته لله عز وجل. عليه أن يعلم أن عزته بالله وحده، وأن علمه من الله، وأن فهمه من الله، وأن الله هو الذي علمه ما لم يكن يعلم، وأن فضل الله عليه أعظم، فيعترف بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يبحث عن القشور التي عند الناس. من حقك أن تعترف بنعمة الله عز وجل عليك تبعا لفضل الله. المخلوق ليس له فضل كفضل الخالق، إنما فضله تبع. ولذلك تشكر الناس لكن شكرهم تبع لشكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي علمه هو الذي فهمه. ولذلك لا يغتر الواحد بمشايخه وبعلماء، لأن هذا الغرور سيدعو أن يرد أقوال العلماء، يدعو إلى انتقاص الآخرين، يدعو إلى الحق من فتاوى العلماء. وهذا أوصي طلابي أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وعليهم أن يستندوا إلى الحق، لأن الحق يستمد قوته من ذاته. يبين للناس ما ترجح عند شيخه أو عند من قرأوا عليه، ولكن لا يحطم أهل العلم ولا ينتقص قدر العلماء. وما وجدنا أهل العلم يؤلفون الكتب أو يفتون أو يعلمون من أجل حق من أقدار العلماء الآخرين أبدا، وإنما زادهم العلم اعترافا لأهل العلم بفضلهم والاعترافا لكل ذي حق بحقه. فأوصي طلابي أن يتقوا الله عز وجل في هذا، أن لا يتخذوا من تعلمهم وسيلة للعجب إلى درجة نسيان حقوق العلماء الآخرين. وإذا جاءك أحد بقول مخالف القول الذي قرأته، فاعلم أنك إذا اعتقدت حكما شرعيا وعندك فيه دليل من كتاب وسنة ممن يوثق بعلمه في فهم هذا الدليل، فقد أعذرت إلى الله. بعد هذا تتقيد بهذا الآمر، هذا ما يسميه العلماء بمرحلة الاتباع، تتقيد به حتى تدرس أصول الفقه وتعرف الذي خالف وما دليله، وهل الحجة مع شيخك أو مع من خالف، لما تصل إلى هذه المرحلة. لكن في هذه المرحلة تتبع، ويلزمك هذا الأصل لأنك تسير على أصل وضوابط، لو أنك انتقلت إلى غيرك فقد نفقت، فقد يكون هذا الشيخ أعمل دلالة أسقطتها أنت في العبادة أو في المعاملة، وحينئذ تعمل بالدليل الاضطراب. وهذا ما يعنيه العلماء بالاتباع، إذا أخذت كل شيخ بدليل تقول له والله هذا الذي تعلمته وهذا الذي أعرفه وهذا الذي تذكره، قول لبعض العلماء لكن هذا الذي درسناه وهذا الذي تعلمه، وانتهى الإشكال. قولكم خطأ وقولنا صواب وكذا، وإقامة الدنيا مما أوصي بطالب العلم، وهذا من نعم الله عز وجل عليه، ترك الجدال وترك المناقشات. كثير من طلاب العلم الآن إلا من رحم الله محقت منه البركة وضاع عليه وقت كثير من وقت عمره بسبب المناظرات. كل شخص يريد مسألة يبغى الأقوال فيها والردود والمناقشات، لأنه مولع ويبغى كل من يناقش حتى يرد عليه، وهذه هي آفة العلم اليوم. عليك رحمك الله أن تقرأ والحكم بدليله وتتقيد بهذا الحكم والدليل حتى تصل إلى مرتبة أهل العلم الذين يجتهدون. إذا سرت على هذا الطريق جمع لك من العلم ما لا يحصى. ولذلك كان الإمام، أعتبره شيخ الإسلام رحمه الله، الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة، معروف عنه لا يمكن أن يجادل أحدا، وهو على درجة من التثبت والعلم والرسوخ في العلم. هؤلاء طلابه، معروف عنه أنه إذا جلس في مجلسه وسأله أحد سؤالا ثم بدأ فتح باب المناقشات لماذا وكذا، ليس باب الاستفادة، باب الاستفادة يفيد رحمه الله، هذا شيء نقله لي الوالد رحمه الله، بمجرد أن يأتي ويقول له لماذا ويقوم هذا يقول لا قال فلان قال علم، يقوم يقوم من المجلس، ولا يمكن أن يجلس مجلسا فيه اللجاج هذا المناظر، تفسد القلوب وتحدث نوع من الغرور للمتكلم أو للسامع أو للمعترض عليه، وقد تحط من قدر العالم. ولذلك السلامة غنيمة، أنا عندي علم، عندي الدليل، ما علمت فقط كفاني، وما جهلت فجنبوني، ما دمني أخذت هذا العلم عن من يوثق بعلمه وديني، أضبط هذا العلم، أعكف على هذا العلم واضبطه، وسترى ستضبط كتب العبادة وكتب المعاملة بهذه الطريقة التي لا تشويش فيها، وليس عندك أحد يدخل عليك الشجع حتى تضبط. بعد ما تضبط يفتح الله عز وجل عليك، تتوسع في أصول الفقه وضوابط العلماء في الاستدلال ووجه الدلالة، ثم تتكشف لك الأدلة ثم تبحث، هذا من أفضل ما يكون. وهناك تنبيهات، منها أننا في شرح الزاد ربما أننا مثلا تركنا أبواب ما أسهبنا فيها، لكن أسهبنا فيها في أماكن أخرى، مثلا في العبادات في شرح بلوغ المرام، في المعاملات المالية في شرح بلوغ المرام، إذا وجدت أني قلت قول ورجحته باختصار ومؤسف النساء تجدها في البلوغ مسهلة، تجدها في الشروح الأخرى، وهذا يعرف الطلاب. فالأفضل أنك تجمع الشروح كلها وتحاول أن تعرف بسط هذه المسائل، فتفعل عندك مثل فارس تلخص به الشرح ثم تجعل إحالات للتوسع، تضبط هذا الشرح حتى تتقنه ويكون لك أصل، ثم بعد ذلك تتوسع في الأقوال والردود. بالنسبة للأبواب الأخيرة، هذه رسالة أردنا أن نبين، يعني أن كان بالإمكان ينتهي من هذا الكتاب في شهرين ثلاثة لو كان درس يوميا، ولكن منها أنه ما يثبت إلا طالب العلم المتمكن، ومنها أنه إذا طالت المدة يتضح المنهج لطالب العلم. ولذلك تجد طلاب العلم الذين يقرؤون السنة والسنتين والثلاثة يصيرون على منهج واضح وطريقة واضحة وترسخ عندهم الطريقة. وأما الاستعجال فلربما تأتي آفات في طالب العلم، فإذا قرأ في سنة سنتين تبقى فيه كثير من الأدران والتنبيهات فيستعجل ويخرج دون نضوج، ثم يوجد من يستعجل غيرنا وله عذره، وجزاء الله خير عن أمة محمد، ولا نقلل من شأنه، لكن هذا الذي يعني اخترته لأجل مصلحة العلم، وأسأل الله بعزة وجلاله أن يجعل الخير لنا فيما اخترناه. هذا من ناحية يعني إطالة المدة. لما أسرعنا برضو الإسراع، المهم أن تعرف العبارة، الحكم، المثال، الدليل، هذه قراءة الفقه. لا يأتي أحد يقول والله الأبواب الأخيرة شرحت، لكن الأبواب الأخيرة ما شرحت، لأنهم أتابع التفصيل، التفصيل هذا والمشي هوينا هذا نوع من الفضل، ما هو واجب، لكن الأصل أن نبين معنى العبارة مثالها الدليل، هذا الأصل، وهذه طريقة قراءة الفقه تعود إلى هذا الأصل وتضبط وتحرر المسائل الناقصة من غيرها. الأبواب الأخيرة، الأطعمة، الذكاء، الصيد، الأيمان، النظر، كل هذه قد تكون فيها دورات مستقلة إن شاء الله نبين فيها ونفصل فيها، سواء في المدينة أو جدة أو مكة. طلاب العلم أن يكونوا على اتصال بالدروس العلمية ويحاولوا أن يستدركوا بعض التفصيلات والتفريعات الموجودة فيها إذا احتاجوا إلى هذا التفصيل وهذا التفريع. كذلك هناك أمور ينبغي التنبه عليها، التنبيه عليها بالنسبة لطلاب العلم فيما بينهم، وهي يعني أخلاق الإسلام وشمائل الإسلام. يحرص طالب العلم على أن ينفع أخاه ما أمكنه، والتضحية والإيثار من خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أدبه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيحرص طالب العلم على أن يؤثر أخاه إلا فيما فيه الخير من استثناء أهل العلم. يحرص الطلاب مع بعضهم على المحبة والصفاء والنقاء والمودة، وليعلم كل طالب ينتسب إلى شيخ أن عليه حرمة، أن يزين هذه النسبة ولا يشينها، فيكون أعف ما يكون عن حدود الله عز وجل ومحارمه، وأعف ما يكون عن العلماء، فلا يقال أن فلان من طلاب فلان يتكلم في فلان، يكون عفيفا عن أهل العلم. وأوصي بتقوى الله في أهل العلم من السابقين والباقين نفع الله بعلمهم، والمتأخرين ممن قضوا ومضوا رحمة الله على الجميع، أوصي باحترامهم وتوقيرهم وحفظ حقوقهم، وأن لا يشين أحد من طلابنا. الإنسان لما يكون محسوب لنفسه هذا أمر سهل، لكن لما قال من طلاب فلان لا يؤذي شيخه، فليؤذي حتى طلابه ويشين هؤلاء الطلاب. فالله الله، يعني هذا أمر أحب أن أوصي به، لأن الزمان كثرت فيه الفتن، وإن شاء الله طلاب العلم هم أرفع من هذا كله، لكن كثرت الفتن والمحن توجب التنبيه على مثل هذه الأمور. كذلك أيضا مما أحب أن أوصي به الحرص على اختيار الأوقات المناسبة في تعليم الناس. فطالب العلم الذي وفقه الله لضبط هذه المسائل وقراءة هذا الكتاب له أن يقرأه ويدرس في حدود ما علم، وهذه إجازة مني ممن اتقى الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ حق التعليم وقرأ في منهج العلماء رحمه الله أو جالس أهل العلم واستفاد من سمتهم ودلهم، أن ينفع أبناء المسلمين ما أمكنه، وأن يبذل ما يستطيع. إذا استطاع أن يفتح درسا في مسجد حيه، لو بعد الصلاة يتحدث مثلا عن أحكام الطهارة، يأخذ ملخص ويحدث بها. جاءت وأسئلة يقول أنا لست أهل الآن الفتوى، إذا كما هو أهل إذا ضبط الأسئلة والإجابة عنها وعلم علم السؤال والجواب يجيب، إذا سئل عن أمر واضح يجيب، لأنه قرأ على أيدي العلماء. فعلى كل حال الحرص على فتح درس أو على الجلوس مع الإخوة وقت ما يكون الإنسان في طلعة أو نزهة مع إخوانه، يقول هلما نتذاكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هلما نتذاكر أحكام الزكاة، أحكام البيع، يعمر وقته بذكر الله وطاعة الله. من الأمور التي أوصي بها كل من يريد أن يبارك الله له في علمه أن يستغرق وقته في طاعة الله، لأن العالم وطالب العلم إذا حفظ وقته في طاعة الله بورك له في الفتح ويفتح عليه. وقالوا له ما حرص على أمرين إلا نال الإنسان الفتح في هذا العلم، فسيفتح الله عليه ويبارك عليه له في الفهم. الأمر الأول استنفاذ الوقت في ذكر الله وطاعة الله، فأولى الناس بالفهم والوعي عن الله ورسوله وحسن التعليم للناس والقبول من رزق الله إمارة وقته بذكر الله عز وجل. وهذه وصية علماءنا ومشايخنا، أن يحرص طالب العلم على عمارة وقته بذكر الله عز وجل. الأمر الثاني التورع والتحفظ من الدنيا ما أمكن، خاصة إذا قصد بها المطامع وأراد من يعطيك الدنيا أن يذلك. فالله الله، فإن الله أعزك وأراد غيرها أن يذلك، فارض بعزة الله وكرامة الله، إن هذا العلم أمانة في رقبتك. ولذلك تصون هذا العلم، مجرد أن تحس أن الشخص يريد أن يذلك بهذه العطية أو بهذا المال تبتعد، قال سفيان الثوري رحمه الله: أوتيت فهم القرآن ولما قبلت السرة نزع مني. الفهم حينما يتورع الإنسان عن أموال الناس ويتورع عن مطامع الدنيا، قد تجد إنسان من أهل الدنيا يأتي ويضعك في صدر مجلسه ويضعك في مكان أعلى مما أنت تستحقه، يريد أن يستدرجك فترضى بنفسك، ولا ترضى لنفسك إلا بتقديم ربك، والله لا يرفعنك الله ولا إن وضعك الناس، ولا يضع الله من عصاه ولو رفعه الناس، وإنك في منزلة لو أطبق من في الدنيا على أن يرفعوك عنها شعرة عليها شعرة وهم راضون ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. عامل الله واحذر من هذه الدنيا، والدنيا ما تختص بالمال، الدنيا حتى ولو يأتي يشرفك يريد أن يضعك في مكان نوع من المجاملة والمحابة، وترى من هو أعلم منك وأظلم منك تتأخر وتتقاعس تقول فلان أعلم مني، لأنك تعلم أن هذا يرضي ربك، وفلان أولى مني، وإذا سئلت عن علم هناك من هو أعلم منك تقول اذهبوا إلى فلان، فلان أكثر ملازم من الشيخ مني، فلان كذا هكذا وإلا فلا. إذا حرص على هذين الأمرين عمارة الوقت والتعفف عن الدنيا فإن الله سيفتح عليك من فواتح رحمته، وما من عبد يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. وعليك أن تحرص في تعليمك لطلابك على غرس أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام، فالأدب قبل الطلب، والعمل الذي يرضي الله عز وجل يزين العلم، تحرص على أن يتأدب طلابك بأداب الإسلام، وهذا يحكم على طالب العلم أو على من يريد أن يعلم الناس أن يعلمهم السكينة وأن يعلمهم الوقار وأن يعلمهم الأدب في مجلس العلم، لأن هناك ملائكة تغشى حلق الذكر فتتجمل، ولا ترى الله من نفسك إلا كل خير من السمت والوقار وحسن الصمت، وإياك واللغط وأخلاق الجاهلية، فهذه مما تشيل الإنسان، فعليك أن ترضى بهذا العلم. وترى كذلك أيضا من عزتك بالعلم أن لا تبذل في المواضع التي يمتهن فيها، تأتي إلى الناس وهم جالسون في لهو وكذا تريد أن تفتح درسا أو تتكلم في شيء يعني يكون فيه امتهان للعلم، أو يأتي أحد يتهكم بك ويقول حدثنا عن كذا على سبيل التهكم، ترفع هذا العلم، فإن رفعته رفعك الله عز وجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إكرمة إياك أن تأتي الناس في مجالسه تحدثهم، يعني تفرض عليهم الحديث، لأن العلم إذا جاء بالقهر والقصر انتهي. ولذلك دعهم حتى يسألوا. ثم قال لهم من وصايا أيضا رضي الله عنه وأرضاه: لا تفقد الناس إلا فيما احتاجوا إليه، فإنك إن أفتيتهم فيما احتاجوا إليه طرحت عنك تبعة العلم. يعني كثير من أسئلة الناس فضول، لا تجيب إلا في شيء يحتاجونه. الناس يأتون يتكلمون عن الفضول، والواحد منهم لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف ماذا يفعل لو سهى في صلاته. إذا جئت إلى المجلس وقالوا حدثنا، بدل أن يحدث من الإنسان في الأمور يقول والله تحدث عن بعض الأمور التي مصلحتها قليلة، تقول لهم يا إخوان أنتم الآن مسلمون، لو أن ميتا مات وأنتم في سفر كيف تغسلون؟ تبدأ تصف لهم غسل الميت، تبدأ تصف لهم أحكام السهو في الصلاة، أمور تحتاجها الأمة تحتاجها الناس، هذا من النصيحة، تختار لهم أفضل ما يختار، تختار لهم أطيب. ولذلك قالوا إن الحكيم والأديب هو الذي يحفظ أحسن ما يقرأ ويبني بأحسن ما يحفظ، هو الذي يكتب أحسن ما يقرأ ويحفظ أحسن ما يكتب ثم يبني بأحسن ما حفظ، يعني يصف الشيء كل شيء آخر شيء لا يتكلم إلا بأحسن أحسن الشيء. ليس منفلت الزمان حدث كل شيء ويتكلم بكل شيء، جميع الخير كله في تقوى الله عز وجل. وأنا لا أستطيع أن أكثر عليكم، فكل الأمر يعود إلى شيء واحد وهو المعاملة مع الله. مهما تكلم الإنسان أو سكت فالقليل المبارك خير من الكثير المنزوح البركة. عامل الله وأبشر بكل خير، فوالله ثم والله ما رأينا من ربنا في هذا العلم إلا كل خير، وجدناه سبحانه وتعالى حليما عظيما كريما برا رحيما، ما وجدنا أوفى من ربنا ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى. علمنا وكنا جاهلين، وهدانا وكنا تائهين حائرين، ورفعنا وكنا وضعاء ولن نزل وضعاء حقراء حتى يرفعنا وهو رب العالمين. به استغنينا عن من سواه وبه استكفينا عن من عداه وحسبنا ونعم الوكيل. عامل الله أبشر بكل خير، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عده ولن يخذل من واناه، وكل لله كل الله عز وجل لك. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الصادقين فكن من الصادقين، ويحب المخلصين فكن من المخلصين. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء لعبده ويجزي المحسنين. فإذا عاملت الله فلتكن معاملتك في قولك وفعلك على أحسن وأجمل وأتم وأكمل ما تكون المعاملة لله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله النفاق، ولا يقبل الله الرياء، ولا يقبل الله التصنع والتكلف، ولكن ما وقر في القلب من إرادة وجهه وصدقه العمل المبني على شرعه، فمن كان كذلك بورك له في قوله وعمله. وبيننا وبينكم الأيام، وبينك وبين هذا العلم الذي تتعلمه الأيام، إن صدقت مع الله ليصدقن الله معك حيا وميتا، وليطيبنك بهذا العلم حيا وميتا، قائما وقاعدا، نائما ومستيقظا، ولتجدن بركة وخيرة من الله عز وجل ما لم يخطر لك على بال. فاستغن بالله واعلم أنه ليس هناك أسعد منك، ليس هناك أحد أسعد منك وأنت تقرأ كتاب الله، وليس هناك أحد أسعد منك وأن تفهم كلام الله وتفقه في دين الله، وليس هناك أحد أسعد منك وأنت تعلم الناس. ولذلك عاش أئمة السلف ودوام من العلم مرقعة ثيابهم حافية أقدامهم، ولكنهم أغنى الناس بهذا العلم لأنهم شعروا بدين الله عز وجل الذي أغناهم به. فاعرفوا قدر هذا العلم، وأسأل الله بعزته وعظمته وكماله في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا العمل خالصا من وجهه الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عن أخطائنا ما كان منا في كل ما علمناه وتعلمناه. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا في ذلك كل مما علمناه وما لم نعلمه وما تعمدناه وما أخطأنا فيه. اللهم اغفر لنا جميع ذلك يا حي يا قيوم، اللهم ارحمنا بمغفرة ذلك كله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم أعظم لنا فيه الجزاء الدنيا والآخرة، بارك لنا فيما جزيتنا فيه. اللهم اعطنا فيه خيرا ما أعطيت من تعلم وعلم هذا العلم. اللهم أعطنا في هذا العلم خير ما أعطيت من تعلمه وعلمه خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تسبغ شعبي برحماتك ومغفراتك على قبور علماء المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم بوجهك العظيم إلى الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم زهم عنا خير ما جزيت عانا من علمه، اللهم عنا خير الجزاء وأعظمه وأوفاه. اللهم قدس أرواحهم في جنات النعيم وتفضل عليهم بأعظم الفضل والتكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا خاصة، اللهم نور على الأموات منهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها وارفع درجاتهم إلى أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجزهم أن خير من جزيت شيخا عن طالبه ومعلما عن تعليمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ازيهم فيما اجتهدوا به لنا في تعليمنا ودلالتنا على الخير بأحسن الجزاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عجزنا عن مكافأتهم وأحلناهم عليك يا كريم يا رحيم، أعظم جزاءهم وثقب في موازين الحسنات ثوابهم. اللهم صرنا ضرهم بعظيم الأجر فيما علمونا، اللهم لا تخيب ظنهم فينا. اللهم بارك لأحيائهم في أعمالهم وأحسن خاتمتهم، ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأحسن خاتمتهم وفرج كروبهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم والأمل والإخلاص والقبول.
اللهم إنا نسألك علما يرضيك عنا، اللهم نسألك علما يرضيك عنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم بعثنا واستر عيبنا وأنت ربنا لا إله إلا أنت. اللهم ارحم بعثنا، اللهم ارحم بعثنا، اللهم ارحم بعثنا في هذا العلم، وارحم تقصيرنا واغفر تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، وأن تعيننا على الأمل والبلاغ يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، اللهم إنا على الإخلاص في ذلك لوجهك وابتغاء ما عندك، وبارك لنا في هذه العلوم واجعلها شافعة نافعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولمن أحبنا فيك ومن حضر مجالسنا، اللهم اغفر لنا ولمن أحبنا فيك ولمن حضر مجالسنا وأعاننا على تبليغ رسالتنا، اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين من المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم بارك في أعمارنا، اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا واجعلها فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم نبر على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم وجههم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا ومغفرة ورضوانا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الاعداء وعضاء الداء وخيبة الرجاء يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك النصر على الاعداء، اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء، اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء لا إله إلا أنت. نسألك مرافقة الأنبياء وعيشة السعداء، نسألك مرافقة الأنبياء وعيشة السعداء لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.